إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الأحد 13 من الشهر الرابع من عام 32 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، لمعالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما يفعله بعد الحل ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفعله بعد الحل، أي ما يفعله الحاج بعد التحلل الأول. فإن المصنف ذكر أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه يتحلل التحلل الأول، وهذا قول عامة أهل العلم أن التحلل يحصل بهذا، وسبق ما في المسألة من تفصيل. فإذا تحلل التحلل الأول، وهذا يقع يوم العيد بهذه الأفعال التي هي من النسك الذي يفعل يوم النحر ويوم العيد ويوم الحج الأكبر على تفسير الآية به، قال رحمه الله: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، أي يشرع للحاج إذا طاف بالبيت، وهذا على ما مضى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت ثم رجع عليه الصلاة والسلام وصلى الظهر في إحدى الروايتين بمكة، وفي الرواية الثانية أنه صلى الظهر بمنى، وهما روايتان ذكرهما الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجابر بن عبد الله له رواية، وعبد الله بن عمر له رواية، هذا يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى كما ذكر ذلك جابر، وعبد الله بن عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة. فهذا على كل حال مما تتبعه الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع لبعضهم من حفظ مقام لم يحفظه الآخر. فهذا على كل حال أمر فيه ساعة، فإن تيسر أن يصلي الظهر بمنى أو يصلي الظهر بمكة فيفعل ما هو أيسر له، يفعل ما هو الأيسر له. وأما من جهة ترجيح الرواية فالأظهر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وليس بمكة، أنه صلى الظهر بمنى وليس بمكة، ولكن لو أنه أدرك ذلك عند الأذان أو قبيل الأذان وأراد أن يصلي بالمسجد الحرام إدراكا لفضله وفضل الصلاة بالمسجد الحرام فهذا أيضا مشروع. على كل حال هذه مسألة فيها سعة، ورجوعه إلى منى في النهار ليس بواجب، رجوعه إلى منى في النهار ليس بواجب بإجماع أهل العلم، ولكن إذا غربت الشمس فإن هذا هو وقت المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وهذا في قول جمهور العلماء واجب من واجبات الحج، فيجب على الحاج أن يبيت بمنى ليالي الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر لمن تأخر، أما من تعجل فإنه يبيت ليلتين، فيبيت ما يعتبر في العرف مبيتا. فلو أنه بقي في منى أعظم الليل وأكثر الليل ثم انصرف إلى مكة كأن يكون له سكن أكثر مناسبة له بمكة كما هو حال بعض الحجاج فإن هذا يكون مجزيا. فإذا بقى بمنى من الليل أكثره كان ذلك كافيا في حقه، ولو أدرك منى متأخرا من الليل فإنه يبقى ما يتحقق به المبيت، ما يتحقق به المبيت في العرف. فإن هذه مسألة يعني مسألة المبيت مسألة عرفية، والعرف من أدلة وقوع الأحكام في الشريعة، وإن كان ليس من أدلة تشريع الأحكام، وبين المقامين فرق عند أهل القواعد والأصول. فيفسر المبيت تفسيرا عرفيا، ولذلك من أدرك المبيت، من أدرك منى في آخر الليل، لا يسمى مبيتا في حقه أن يجلس يسيرا من الوقت كساعة ونحوها ثم ينصرف، لكونه إنما أتى متأخرا. بل الواجب لمن تيسر له ولمن تمكن واستطاع أن يبيت المبيت المعروف في العرف، وأما من كان له إمكان أن يبيت بمنى كأن يتهيأ له محل ونحو ذلك ثم يدع ذلك ولا يقدم منى إلا قبيل الفجر في آخر الليل قبل الفجر بساعة، فهذا لا يجوز، هذا عمل غير صحيح. وإن كان من أدرك منى من أول الليل وصلى بها المغرب مثلا جاز له أن ينصرف قبل الفجر بمثل هذا الوقت، فهذا مرده إلى العرف وليس إلى أنه في آخر الليل كما قد يفهمه بعض العامة فيظنون أن الأمر منوط بآخر الليل. ولذلك لو لم يدخل منى إلا آخر الليل جلس يسيرا بها ثم انصرف، فتأخره بدخول منى إلى آخر الليل إن كان مستطيعا ومتيسرا له تأخره لا يصح، بخلاف من حبس أو لم يتمكن ولم يصل منى إلا متأخرا فهذا معذور ولا شك، هذا معذور ولكنه يبقى إلى الفجر. من لم يصل منى إلا بعد نصف الليل فإنه يبقى إلى الفجر، هكذا يكون حال الحاج، والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج، ومن تمكن منه لم يجوز له أن يتركه وأن يدعه. وأما من عجز عنه لانغلاق السير عليه أو نحو ذلك من الأعذار فإن هذا قد ترك واجبا قد عجز عنه، فهو من جهة سقوط الطلب الشرعي المتعلق بحق الله سبحانه وتعالى تبرأ ذمته من هذا الوجه، لأن ما أوجب الله على عباده لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بالعذر إذا كان العبد معذورا، لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى العبد إذا كان معذورا أي غير مستطيع. وأما أنه يلزمه دم أو لا يلزمه دم فهذا محل خلاف بين العلماء، فهذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها.
فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها، هذا ميقات الرمي عند جمهور العلماء، أن الرمي في يوم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر لا يكون إلا بعد الزوال، ويعللون ذلك أو يستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يتحرى إلى زوال الشمس، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحروا إلى زوال الشمس. أما تحري النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلأنه عليه الصلاة والسلام رمى يوم العيد ضحى، ويوم الحادي عشر ما رمى إلا بعد زوال الشمس، ثم جاء اليوم الثاني عشر ولم يفعله إلا بعد زوال الشمس، فدل على أنه مقصود، فدل على أنه مقصود، ولم يكن له فعل يشغله عنه في يوم الحادي عشر أو يوم الثاني عشر، قالوا لم يكن له فعل يشغله عنه، ومع ذلك تربص بالوقت إلى أن زالت الشمس فما رمى إلا بعد الزوال، وهذا صحيح. ولكن هل هذا يدل على أنه كان على سبيل قصد الفاضل من الوقت، أو كان على سبيل التوقيت بابتداء الوقت والتنبيه على ابتداء الوقت؟ الجمهور أخذوا على أنه تنبيه على ابتداء الوقت، قالوا لأن الصحابة كانوا يقتدون به ويتربصون بتربصه في الوقت، فدل على أن هذا ابتداء في الوقت. والقول الثاني في المسألة أن يوم الثاني عشر يسوق فيه الرمي قبل الزوال لمن أراد أن يتعجل، وهذا القول لا يظهر له اختصاص، لأن ميقات الرمي إن قلنا إنه من حيث الابتداء في الشريعة هو بعد الزوال فإنه لا يتأثر بكونه متعجلا أو غير متعجل، لأن هذا ميقات للعبادة، والتعجل هو ليس بتقديم أفعال، إنما هو التعجل بترك يوم. التعجل المذكور في القرآن والمقصود به عند الفقهاء في النسك ليس هو بتقديم فعل، إنما هو التعجل بترك اليوم الثالث، أليس كذلك؟ هذا هو. فعليه لا يظهر مناسبة من جهة القياس، والأثار لم تدل على هذا، لا يظهر من حيث القياس والأثار لم تدل على هذا. فالأظهر أن الرمي يكون بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل أو تأخر. نعم.
فما الرمى قبل الزوال؟
إذا كان في يوم الثاني عشر وهو متعجل فهذه مسألة خلاف بين العلماء، إذا اقتدى بقول أئمة سابقين لا يبطل رميه. نعم.
كل جمرة بسبع حصيات،
كل جمرة بسبع حصيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع عند أهل العلم ولا ينبغي التقصير عن هذا. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لو نقص ما صح رميه، وتجوز بعض الفقهاء رحمهم الله في الحصاة ونحوها. نعم.
يبتدئ بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة.
نعم، أي يرمي الجمرة الأولى على هذا الترتيب، ومن حيث رماها صح، إن رماها من الجهة التي أشار إليها المصنف أو من غيرها صح، ولكنه يبتدئ بها ثم يقف عندها يتساهل عن مكان باتجاه الجمرة الوسطى إلى حيث لا يصيبه الحصى ولا يزاحم الناس، فيكون متقدما عن الجمرة الأولى باتجاه الجمرة الوسطى، فيأخذ مكانا بعيدا عن الزحام وعن أثر الحصى، ثم يستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى طويلا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، فإنه عليه الصلاة والسلام وقف ودعا طويلا ويستقبل القبلة عند دعائه بإجماع العلماء. نعم.
ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها،
كذلك أن يفعل عند الوسطى كما فعل عند الجمرة الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، وهي آخر الجمرات كما هو معلوم مما يلي مكة، وهي التي رماها يوم العيد. وترتيب الرمي على هذه الصفة أنه يبتدي بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة واجب، ولا يصح الرمي لو قلب الصفة، يعني لو ابتدأ بجمرة العقبة فإنه لا يجزئه عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الجمهور من الفقهاء وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية أن هذا على سبيل اللزوم، أن هذا على سبيل اللزوم، بخلاف مذهب الأحناف فإنهم يسوغون في ذلك. والأظهر هو الأول، لأن هذه صفة في النسك وجب الاقتداء بها أو الاقتداء فيها بما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك،
ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يرمي بعد الزوال في يوم الثاني عشر على الصفة التي ذكرها. نعم.
فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب،
فإن أحب أن يتعجل في يومين كما هو سائغ بإجماع العلماء، وما اختلفوا إلا في أهل مكة، وأما غير أهل مكة فإنه بالإجماع يجوز لهم التعجل. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وظاهر من الآية أن هذا الفعل وهذا الفعل كلاهما صحيح، وبهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من تعجل ومنهم من تأخر. ورمي الجمرات واجب من واجبات النسك، رمي الجمرات والمبيت بمنى من واجبات النسك. قال رحمه الله: فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. وإنما قال قبل الغروب لأنه إذا غربت الشمس تعلق به الواجب، تعلق به الواجب وهو المبيت. وهذا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه فتوى الصحابة، فقد أفتى به عمر رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة. وفي المسألة خلاف، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو أنه إن غربت الشمس فإنه يلزمه المبيت. ووجه ذلك أنه تعلق به الواجب بغروب الشمس والمبيت، وعملا بفتوى عمر رضي الله تعالى عنه ومن قال بقوله من الصحابة. وهذا فيما يظهر لي هو قدر المسألة من جهة الدليل. أما ورود النص فيها فليس فيها نص، وهذا بين، يعني ليس فيها نص مرفوع وهذا بين. ولكن بعض الفقهاء رحمهم الله قال إن فيها اتفاقا للصحابة، والصحيح أن هذه المسألة ليس فيها إجماع للصحابة، ولا يصح أن الصحابي إذا قال قولا ونقل سكوت طائفة سمي إجماعا، فإن هذا بالجزم ليس الإجماع الصريح. وهل هو من باب الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي كما تعرف محل خلاف بين الأصوليين، والأظهر أنه حجة، ولكنه حجة ظنية ليس من الحجج القطعية الجازمة، فهو دليل معتبر في الحجج الظنية أو في مقام الاحتجاج يستدل به. ولكن يتنبه هنا إلى أن الإجماع السكوتي وإن قيل إنه حجة مستعملة، إلا أنه قد يكون ما ينقل عن بعض الصحابة ليس من باب الإجماع السكوتي، فإنه إذا نقل القول عن ابن عباس وما نقل له مخالف صح أن يقال إنه إجماع سكوتي. لكن إذا كان هذا في خلافة عمر فأفتى به أو قاله للناس وسكت بعض الصحابة لا يدل على الإجماع السكوتي كما قيل في قول ابن عباس مثلا. لما؟ لأن بين ابن عباس وبين عمر في هذا المقام إيش؟ لأن بينهما فرق من جهة ماذا؟ لأن بين ابن عباس وبين عمر فرقا من جهة ماذا؟ من جهة أن عمر هو أمير الحج وهو خليفة المسلمين، وكان الصحابة ولا سيما في خلافته يتقون مخالفته، حتى لكثرة من أسلم من أهل العراق وغيرهم، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن لا تضطرب الفتوى في الحج، ولهذا كان أبو موسى يفتي ببعض رأيه واجتهاده، فبلغ أن عمر رضي الله تعالى عنه قادم وأنه لا يرى هذه الفتوى، فقال أيها الناس، قال أبو موسى أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتعد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فكان هذا من السياسة الشرعية لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فالقصد أنه يتنبه إلى مثل هذا الفرق، فلا يقال إن هذا قاله عمر بحضرة الناس وما نقل من الصحابة خلاف، بل هذا قد يكون إنما سكت بعض الصحابة ولم يظهروا مخالفته لمقامه من جهة كونه خليفة، ومن جهة كونه عزم بعض الشيء في الفتوى، عزم بعض الشيء في الفتوى، وهو له مقام الفقه من جهة ومقام الخلافة من جهة. نعم. فالقصد أن هذه المسألة دليلها هذا فتوى الصحابة وبعض الصحابة، لكن ليس فيها إجماع لا السكوت ولا الصريح من باب أولى. ومن أدركه غروب الشمس فإنه على مذهب جماهير العلماء يلزمه المبيت الليلة الثالثة. ومحل العمل هو أن من تعجل بالفعل ولكنه حبس ولم يخرج من منى للزحام كما هو الحال الآن، فإن كثيرا من الحجاج يتعجلون ولكنهم يحبسهم السير أو جمع متاعهم أو ترتيب أحوالهم أو ما إلى ذلك، فهؤلاء متى اشتغلوا بالتعجل نهارا ثم أدركهم الغروب فإنهم يبقون على تعجلهم. وهذا قول في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي، هذا قول في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي، إلى أنه إن تعجل بالفعل ولكنه تعذر عليه مفارقة منى إلا بعد غروب الشمس فإنه يبقى على تعجله ولو غربت الشمس وهو بمنى، هذا إذا تعجل بالفعل. أما إن تعجل بالقوة كما يقال في المنطق، إذا تعجل بالقوة بس إنما كان بإرادته أن يتعجل ولم يفعل ذلك وغربت الشمس عليه وهو ما فعل فعلا يتعجل به، فإنه يبقى ليلة الثالث عشر على رأي الجمهور، على رأي الجمهور. هذا الحكم لأهل مكة على الصحيح ولغير أهل مكة. وقال طائفة من العلماء إن أهل مكة لا يتعجلون ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو الراجح أن أهل مكة كغيرهم، وإن كان يتأكد في حقهم عدم التعجل، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وقال أستحب لأهل مكة ألا يتعجلوا، فعدم التعجل هو سنة لأهل مكة ولغير أهل مكة، ولكنه متأكد في حق أهل مكة لأنهم بجوار البيت بخلاف من له سفر وله أهل من الآفاقيين فإنه يريد أن ينتقل إليهم. نعم.
فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من غد.
نعم، هذا على رأي الأئمة الثلاثة، على رأي مالك والشافعي وأحمد. نعم.
فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته.
فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. وكذلك إذا كان مفردا فإن حجه يكون قد انقضى، ولكنه لم يذكر المفرد هنا لأنه يذكر الحكم متعلق أو الحكم المتعلق بالحج والعمرة. نعم.
وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة.
وليس قول أبي محمد وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم ليس معناه أنه لم ينقضي حجه، بل بالإجماع أن المفرد ينقضي حجه بذلك، يعني إذا رمى يوم الثاني عشر وتعجل انقضى حجه وما بقي عليه إلا طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج كما سيأتي. وأما مسألة الخروج إلى التنعيم وهي ما ذكره بقوله وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، فهذه العمرة استحبها طائفة من الفقهاء، والأظهر أنها ليست مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها المفردين وما شرعها لهم، وغاية ما في الباب هو فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وهو ثابت في الصحيح وغيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بها يا عبد الرحمن يعني أخاها فأعمرها من التنعيم، وذلكم لما راجعت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فأراد تطيب نفسها فأمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم. وهذا فيه دليل على أن من كان بمكة فإنه يخرج إلى الحل إذا أراد العمرة، ولذلك من كان من الآفاقيين أراد العمرة وهو بمكة ليس من أهلها أو كان من المكيين فإنه يخرج عند عمرته يخرج إلى الحل بخلاف الحج فإنه ينشئه من أهله ولو كان داخل الحرم، لكن العمرة يخرج إلى التنعيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وهو من أدنى الحل. وكما هو معروف بإجماع العلماء أنه لا يلزم التنعيم كما قد يظن بعض العوام، فلو أحرم من أي جهة من الحل ساغ ذلك. وهل هذه العمرة مستحبة لغير عائشة؟ فعل عائشة لها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها سائغة ولا دليل على التخصيص بها، وليست عائشة محلا للتخصيص بالعبادات، فهذا الفعل يدل على أنها سائغة، وهذا متأتي وهو الأصل في التشريع لأنها انتهت من نسكها، أليس كذلك؟ فمن الذي يمنع الحاج إذا انتهى من نسكه أن يبتدئ بعمرة؟ فهذا هو على أصل التشريع، على أصل التشريع لا من حيث الاستحباب ولكن من حيث الإذن الشرعي. ولذلك القول بأنه خاص بعائشة بعيد، فعائشة ليست محل للتخصيص بالعبادات، إنما الذي قد يختص ببعض العبادات هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس في الشريعة أن النبي خص صحابيا أو صحابية بعبادة، فهذا ليس من باب التخصيص، القول بالتخصيص بعيد. وإنما تولد ذكر التخصيص عند بعض أهل العلم لأن النبي وعامة أصحابه من الرجال والنساء ما فعلوا، ما فعله من كان كحاله كحال عائشة، وما فعل وما أمر به النبي أهل الإفراد، وما أمر به القارنين إلى آخره. وعائشة كانت قارنة، عائشة لما حابت وأدخلت العمرة على الحج صارت قارنة، والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام كان قارنا ولم يفعله، فهذا كله يدل على أنه ليس مما يشرع، ولكن لو أن فاعلا فعله ما ساغ أن ينكر عليه. وفرق في العبادات بين كونها تقع مشروعة بالتعيين وبين كونها تقع على أصل الإذن الشرعي والتشريع العام، فكونها على أصل التشريع العام يقتضي أن فعلها صحيح وأن فاعلها يثاب على فعله إلى آخره، ولكنها ليست مشروعة بخصوصها. وهذا الجمع بين ترك النبي لذلك وكذلك هم الصحابة وبينما أذن به لعائشة، وهذا أخذ منه العلماء القول في مسألة تكرار العمرة، فإن عائشة فعلت هذه العمرة مع كونها قارنة وتعرف أن القارن أتى بحج وعمرة، وإن كانت العمرة دخلت في الحج، وإن كانت عمرته دخلت في الحج. وتكرار العمرة فيه بعض الكلام للأئمة المتقدمين، والأظهر أنه من الأعمال المأذون فيها في الشريعة لعدم وجود الدليل المانع منه، وإن كان هنا يتأسى بما مضى عليه سلف هذه الأمة من جهة تمام الاقتداء في هذه المسألة، ولكنه لا يصل إلى حد الإنكار أو القول بأنه بدعة أو ما إلى ذلك. نعم.
وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر بالموسى على رأسه.
نعم.
وقد تم حجه وعمرته، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد.
وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، هذا عند جمهور العلماء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، أنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن القارن عليه دم، هذا هو الفرق من جهة الفعل، من جهة صورة الفعل، وإن كان من حيث الحقيقة بينهما فرق، والفرق هو أن المفرد أتى بحج والقارن أتى بحج وعمرة، ولكن عمرته دخلت في حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصفا دخلت العمرة، كما قال النبي في عليه الصلاة والسلام وهو على المروة دخلت العمرة في الحج. فقام رجل فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد أبد؟ فقال بل لأبد أبد. لما قام سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد أبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد أبد. فقوله وليس في عمله ليس معناه في الحقيقة، إنما مقصود الفقهاء رحمهم الله في صورة الفعل، وهو كذلك عند الجمهور أن صورة الفعل واحدة، وإن كانت النية في المفرد أنه يأتي بحج فيقول لبيك حجا، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، وهذا أتى بعمرة وحج وهذا أتى بحج، ولكن في صورة الفعل الصورة واحدة عند الجمهور إلا أن القارن عليه دم. ومحل الخلاف من جهة السعي، من جهة السعي، فإن أبا حنيفة وأصحابه يقولون، وهو قول طائفة من الفقهاء أيضا، يقولون إن القارن عليه سعيان، إن القارن عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. والجمهور يقولون إن القارن يسعى سعيا واحدا، وهذا هو الصحيح، ودل عليه رواية الصحابة في فعل النبي وهو قارن عليه الصلاة والسلام، قال جابر بن عبد الله كما في الصحيح لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. والسعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا في السنة وفي الكتاب أيضا. نعم،
لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله
قال
تعالى
لكن عليه وعلى المتمتع دم، أي يجب على القارن والمتمتع دم. والقارن الأصل أنه يسوق، القارن يسوق هديه. نعم، وإن كان سوق الهدي ليس من شرط كونه قارنا بل من المستحب، سوق الهدي ليس مما يجب بل هو مما يستحب. نعم،
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي،
والآية يدخل فيها المتمتع في الاصطلاح والقارن. قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يدخل في اسم التمتع في القرآن القارن، ولذلك التمتع إذا ذكر في القرآن أو في لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يستعمل على معنى التمتع الخاص وعلى معنى التمتع العام. التمتع العام هو الجمع بين الحج والعمرة، والجمع بين الحج والعمرة فيدخل فيه القارن. نعم،
لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت.
وإذا أراد القفول أي إلى أهله، فعلم من ذلك أو من قوله رحمه الله أن أهل مكة ليسوا كذلك، فالمكي لا يجب عليه طواف وداع، أما الآفاقيون فيجب عليهم طواف الوداع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض كما جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا الذي ذهب له جمهور العلماء. فإذا أراد القفول أي الرجوع لم يخرج حتى يودع البيت. وهنا ينبه إلى أن من كان لا يرمي بنفسه لعذر، من كان لا يرمي بنفسه لعذر فتقدم إلى مكة وجعل وكيلا يرمي عنه الجمرات في يوم 12 مثلا ما يجوز له ولا يصح له أن يبتدئ طواف الوداع قبل ماذا؟ قبل أن يرمي وكيله. لا يجزئه أن يبتدئ بطواف الوداع قبل أن يرمي وكيله، وهذا ينبغي للحجاج أن ينتبه له. فأحيانا يكون تكون امرأة مثلا أو كبير في السن أو مريض توكل، فذهب هؤلاء إلى مكة ليطوفوا، وذهب هؤلاء ومنهم المتوكلون ذهبوا إلى الجمرات ليرموا، فربما ابتدأ هؤلاء بالطواف قبل أن يبتدأ هؤلاء بالرمي، فهذا لا يصح، بل لا يبتدأ طواف الوداع إلا إذا رمى إما بنفسه أو بوكيله. وفي مسألة التوكيل تنبيه من جهة أن الأصل هو فعل النسك بنفسه، أن المكلف يفعل النسك بنفسه، وتوسع الناس في التوكيل، وإن كان من الناس أيضا من عنده إفراط في ترك التوكيل. وفي الشريعة كما تعرف أصل شريف وهو الوسطية، البعد عن الإفراط والبعد عن التفريط. أما الإفراط فهو أن بعض الناس قد يكون كبيرا في السن طاعنا في السن، أو قد يكون مريضا أو مصابا ببعض الأمراض التي هي عربة مع الزحام ونحو ذلك أن تزيد عليه، أو ربما يدخل في حالات إغماء أو نحو ذلك، ومع ذلك يصر إلا أن يرمي بنفسه. وهذا يقع من بعض العامة أنه ربما كان مصابا بمرض ويقول له أولاده أو من معه من رفقته بأنهم يتوكلون عنه، فيأبى إلا أن يرمي بنفسه وربما تعرض لضرر، فهذا مما لا يسوء. والشريعة بنيت على التيسير كما تعرف. هذا وجه في الإفراط. ولكن بالمقابل هناك التفريط، وهو أنه صار لدى بعض العامة من بعض الأمصار خاصة وبعض الأقاليم خاصة عرف أن النساء تلقائيا يوكل، وأزيد من هذا أنه ربما جاء زوجها مبشرا لها بأنه قد رمى عنها وهي ما وكلته أصلا. هذا يقع كثير، يقول إني جئت ورميت عنكم، إذا قالوا له متى نرمي يقول لا خلاص أنا رميت عنكم. هذا فيه توسع لا يصح، لأن رمي الجمرات واجب في النسك، والواجب يفعله صاحب النسك، إنما توكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمن لا يستطيع من الصبيان ومن النساء. وكونه جاء في بعض الأحرف من هذه الآثار توكلنا عن النساء والصبيان، تؤخذ الأمور على قواعد الشريعة، والآثار تفسر على قواعد الشريعة. ليس معنى عن النساء عن كل النساء، ليس معنى عن النساء عن جنس النساء مطلقا، ولكن المرأة كما تعرف مظنة الضعف ولا سيما مع الزحام ونحو ذلك، فهذا أمر بين العبد وبين ربه. فإذا قدرت بنفسها أو قدر وليها بأنها لا تستطيع أن تمضي بنفسها لترمي، ساغ أن توكل أحدا من الحجاج من زوج ونحوه أو من أخواتها التي يستطعن إذا كانت هي كبيرة أو نحو ذلك. فإذا ظهر أن في ذهاب المرأة ضرر أو هو مظنة الضرر الظاهر فتركت ذلك ووكلت، فهذا سائغ، وهو لا يختص بالمرأة، حتى الرجل إذا كان لا يستطيع وهو رجل فكذلك، كما لو كان مريضا أو نحو ذلك. إنما المقصود أنه لا يكون هناك شبه حكم تلقائي أو عرف بأن المرأة توكل أو لا تباشر الرمي بنفسها، وربما تمكنت من الرمي في يوم ولم تتمكن من الثاني، هذا ليس بغريب. فلا يلزم أنها ترمي كل الأيام بنفسها أو توكل كل أيام غيرها، فربما تيسر لها في يوم ولم يتيسر اليوم الثاني لاختلاف ظروف الحج والزحام كما تعرفون. إنما القصد أن الواجب يجب على المكلف والمرأة مكلفة كالرجل أن يفعله بنفسه ما لم يتضمن ذهاب المرأة الضرر أو مظنة الضرر الراجح، فهنا يكفي أن توكل غيرها من زوج أو نحوه رجلا أو امرأة. ومعلوم أن التوكيل يجزئ، فيجوز الرجل أن يوكل المرأة كما لو وكل الأب الكبير في السن وكل ابنته أو زوجته أن ترمي عنه، وبالمقابل يجوز للمرأة أن توكل الرجل وأن توكل امرأة مثلها، فليس من شرط التوكيل اتفاق الجنس أن يكون ذكرا أو أنثى، ولكن من شرطه العلم من قبل الوكيل ومن وكله، من قبل الوكيل ومن وكله. أما لو كانت المرأة كبيرة مثلا أو رجل كان كبيرا لا يستطيع، فذهب ابنه ورمى عنه وهو ما وكله ولا تبين له هل سيذهب بنفسه أم سيوكل أو نحو ذلك، فجاء ابنه أو أحد الحجاج من رفقته ورمى عنه، ثم جاء وأخبره أو أخبرها أي المرأة بأنه رمى ولم يحصل بينهما توكيل، فهذا الرمي لا يجزئ عمن توكل عنه، توكلا صوريا في حقيقته ليس له حقيقة، إنما التوكيل له حقيقة من جهة أفعال المكلفين، وهو أن يقع بينهما اتفاق على فعل ذلك، يقول الرجل لامرأته إنك لا تستطيعين لطول الطريق وكثرة الزحام وتعذره أو ما إلى ذلك سأرمي عنك، فإذا أخبرها بذلك انتهى، هذا التوكيل ليس له صيغة معروفة أو معينة، لا هو ليس له صيغة، يقع بكل فعل أو لفظ يدل عليه، ولكن القصد أن من يرمي عن غيره وهو لا يعلم ثم يخبره بعد ذلك لا يصح عنه، لا بد أن يكون بينهما علم وبأي لفظ وقع صح ذلك. فعلى كل حال مسألة التوكيل تحتاج إلى قدر من الاعتدال والوسطية في فقهها، لا يقع فيها إفراط بالإضرار بالنفس أو العرض أو نحو ذلك، ولا يقع الإضرار بالعرض، مثلا أحيانا قد يترك رجل امرأة شابة تذهب هي بنفسها وقد لا تعرف الطريق وقد لا تصل إلى إلا بمشقة أو ضرر عليها أو ربما تاهت الطريق، هذه توكل، هذه توكل إذا ما استطاعت أن تذهب مع محرم لها أو مع رفقة من النساء من يكون معها في ركاب الحج ونحو ذلك، فهذه توكل لأنها تخشى على نفسها من الضرر الذي هو الضياع مثلا أو التيه مثلا ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليك. طواف الوداع،
قال وإذا أراد القفول لم يخرج حتى الوداع، كما تعرفون هو من واجبات الحج وعمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ينصرف ويدعه، قال ابن عباس كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، ولكنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة إذا كانت حائضا يخفف ذلك عنها فلا يجب عليها وداع ولا يلزمها دم. ولهذا لما حاضت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفية رضي الله تعالى عنها وأخبر النبي بشأنها قال عليه الصلاة والسلام هل أفاضت؟ قالت فقال النبي أحابسة ناهي؟ فقالوا يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت. قال أحابسة ناهي؟ فقالوا يا رسول الله أي حابستنا لطواف الحج وهو طواف الإفاضة وطواف الزيارة وهو الركن. فقيل يا رسول الله إنها أفاضت أي طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر، فدل على أنه سقط عنها طواف الوداع، وهذا أيضا ما ذكره ابن عباس من السنة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أنه يسقط عنها طواف الوداع ولا يلزمها شيء، وخالف في ذلك بعض الفقهاء، ولكن ما مضت به السنة هو المعتبر وهو مذهب الجمهور من أهل العلم. وأما المكي فإنه لا وداع عليه، والوداع إن أخر طواف الزيارة وقع مجزئا عن وداعه، فإن الوداع حقيقته من جنس تحية المسجد، فكما لو أنك دخلت المسجد وما أقيمت الصلاة تصلي ركعتين تحية المسجد، لكن لو أدركت الصلاة مقامها الفريضة ما قال أحد من الفقهاء بأنك تصلي تحية المسجد ثم تدخل في الفريضة، لأن دخولك في الفريضة هو تحية للمسجد. فكذلك من أخر طواف الإفاضة طواف الحج وأتى به في الأخير ف فإنه يجزئه ويكون وداعا له، ولكن ينويه بنية طواف الإفاضة، ينويه بنية طواف الإفاضة، لا ينويه بنية طواف الوداع فحسب، لا ينويه وداعا فحسب، إنما ينويه إفاضة. ولو استصحب الوداع مع نيته فلا بأس أيضا على الصحيح، إنما لا يمحضه بالنية لكونه وداعا، بل ينويه إفاضة وهو وداعه. ولو استصحب نية الوداع فيه مع الإفاضة في الأصل فأيضا يجزئه على الصحيح، بشرط أن لا يمحض النية فيه أنه وداع. وتعرف أن من أخره مع السعي فإنه يطوف ويش ويسعى، وهذا هو الصحيح، ولا يجوز له أن يقدم السعي ليكون إيش آخر عهد الطواف، فإن قوله أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف المقصود على وجه النسك الشرعي. وتعرف أن النسك إن بقي فيه السعي فإن السعي لا بد أن يسبقه طواف، وهذا مذهب عامة العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يلزم أن يتقدم السعي طواف، وعليه لا يجزئه أن يقدم السعي ثم يطوف، فهذا غلط، بل لا بد أن يطوف ويسعى ويكون بهذا ما أخل بكونه وادع البيت. بل لو أدركته الصلاة أيضا أو بقي على الصلاة شيء كساعة ونحوها وأحب أن ينتظر ليصلي فإن هذا ساغ أيضا، إنما لا يفعل فعلا ينافي كونه جعل آخر عهد بالبيت الطواف، كمن يسكن ليلة أو نحوها بعد وداعه فإن هذا لا يصح، إلا إن كان سكنه هذا اضطرارا كما يفعله بعض حملات الحج خاصة من غير المقيمين بالمملكة، فإن بعثات الحج يقولون لهم قد نسافر إذا أذن المغرب أو السفر إذا أذن المغرب، فيستعدون ويطوفون طواف الوداع وينتظرون في أسكانهم أو عند سياراتهم، وربما باتوا ليلتهم وهم في كل لحظة يقال لهم ربما إيش نسير الآن، ربما ننطلق الآن إلى المدينة أو إلى جدة للسفر أو ما إلى ذلك، فهؤلاء ولو تأخروا إلى هذا ما ينقضي وداعهم ولا ينقطع وداعهم ولا يلزمهم تكراره. وكذلك لو اشترى شيئا يسيرا في طريقه مما هو لحاجته، إنما يخرج الوداع كونه وداعا إذا فارق العرف بأن مكث بمكة شيئا على سبيل القصد كليلة ونحوها ونحو ذلك. نعم.
فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده،
إن اشتغل بتجارة أي بتجارة بينة، ولكن لو اشترى من عابر الطريق ما يلزمه أو يحتاجه فإن هذا لا يضره. نعم.
ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن وبين الباب فيلتزم البيت،
هذا محل الملتزم، ولم يثبت به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظ من فعل بعض الصحابة وهو سائغ، ليس من السنن المأثورة التي يندب إليها بالتعيين كاستلام الركن، فإنه سنة محفوظة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الوقوف بالملتزم فلم يحفظ به شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حفظ من فعل بعض الصحابة، فمن فعل فله سلف من الصحابة، ومن ترك فله سلف من الصحابة أيضا. نعم.
ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
نعم. هذا قول للإمام الشافعي، ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، وأخرجه البيهقي في سننه وقال البيهقي وهذا من قول الشافعي وهو حسن وليس بمحفوظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو بين. وتعلم أنه حتى في المقامات التي وقف فيها النبي كدعائه عند الجمرات ونحو ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمهور هذه المقامات شيء، حتى ما حفظ منها فإنه لم يحفظ جميع دعائه أو جميع ذكره، فإنه لما صعد الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده عز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ولم يذكر أو يحفظ وينقل نص دعائه. فدل هذا على التوسع للمسلمين وأن المسلم يختار من جوامع الدعاء ما يفتح الله عليه وما يقع في نفسه من الحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى مخلصا لله جل وعلا. نعم.
ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج قبل الوداع رجع إليه إن كان قريبا وإن بعد
لأنه واجب، رجع إليه إن كان قريبا لكونه واجبا. نعم.
وإن بعد بعث بدم،
وإن كان بعيدا كما لو سافر بالطائرة مثلا ولم يوادع أو تعذر عليه الرجوع أو نحو ذلك، فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، وقد مضت السنة أن من ترك واجبا فإنه يلزمه دم. قال ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، رواه أبو داود وغيره، وهذا عليه عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. نعم.
إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما،
وهو جبران أو على فتوى ابن عباس، هذه هي على أصل قاعدة الشريعة في الحج، لأن جبران النسك هو الدم، لأن جبران النسك هو الدم، ومن ترك واجبا فجبرانه الدم. وتعرف أن الصلاة لها جبران وهو سجود السهو بترك الواجب، والحج جبرانه الدم، والصيام جبرانه الإطعام، لأن الله ذكر الإطعام والصيام في الكفارة، فدل على أن جبران الصيام إذا فات هو الإطعام، ولذلك من عجز عن الصيام أطعم، وهكذا. نعم.
ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء،
ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء. نعم. هذا استحبه طائفة من العلماء من الحنابلة والشافعية، وقال طائفة من الفقهاء بأنه لا دليل عليه ولم يحفظ في السنة شيء من ذلك، ولكن لو أن بعض الحجاج فعله لا ينكر مثل هذا، لأن طائفة من السلف فعلوه وعلى أصل التشريع في جواز الدعاء، لكن ليس له تعيين من جهة الصفة. وأما ما يفعله بعض الحجاج من أنه إذا أراد الانصراف أنه يرجع القهقرى حتى يخرج من باب المسجد الحرام أو أحد أبوابه، فهذا لا أصل له، بل هذا العمل من البدعة. ولكنه لو دعا عند خروجه من المسجد فإن هذا الدعاء لم يحفظ فيه شيء، ولكنه لا ينكر. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة.
الوقوف بعرفة بالإجماع، الوقوف بعرفة ومقصود الفقهاء هنا بالركن ما لا يتم الفعل إلا به ولا يقع له جبران، الركن ما لا يقع يصح الفعل إلا به ولا يصح فيه جبران، وأرادوا بالوقوف بعرفة أصله، وإلا تمامه إلى غروب الشمس هذا واجب على الصحيح. نعم.
وطواف الزيارة،
وطواف الزيارة وهو طواف الحج، يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن، كل هذه من أسمائه، وهو أيضا ركن من أركان الحج. نعم.
وواجباته: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل.
الإحرام من الميقات المعتبر له، وإلا أصل الإحرام ركن، الإحرام ركن، والوقوف بعرفة ركن، والطواف طواف الزيارة ركن، والسعي ركن على الصحيح وإن كان فيه خلاف، السعي فيه خلاف ولكن الصحيح أنه ركن. فهذه الأربعة هي الأركان: الإحرام ونية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والإفاضة والسعي. وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له، الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الليل، وهذا مذهب الجمهور من العلماء. وهو الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الليل أي إلى غروب الشمس واجب. وقالت طائفة من الفقهاء بأنه لو مضى قبل غروب الشمس ما صح حجه، والصحيح الأول. نعم.
والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل،
والمبيت بمزدلفة وسبق التفصيل فيه إلى نصف الليل، هذا من واجبات الحج في مذهب أحمد والشافعي. وأصل المبيت بمزدلفة عند الجمهور واجب، المبيت بمزدلفة عند الجمهور واجب، ولكن كونه إلى نصف الليل هذا على مذهب الشافعي وأحمد، ومالك مذهبه دون ذلك كما سبق. نعم.
والسعي والمبيت
بمنى، والسعي هذا على أحد القولين وهو رواية عن الإمام أحمد. والصحيح من المذهب أن السعي ركن وليس بواجب، هذا القول الذي ذكره أبو محمد هو رواية في مذهب الإمام أحمد. الصحيح من المذهب أنه ركن. نعم. وهو قول المالكية والشافعية. نعم.
والمبيت بمنى والرمي،
وفي السعي قول ثالث أنه سنة ولكنه بعيد. المعتبر فيه قولان، المعتبر فيه قولان، إما القول بأنه ركن وهو مذهب الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أو القول أنه واجب وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة. والصحيح أنه ركن. نعم.
والمبيت بمنى،
والمبيت بمنى كما سبق عند جمهور العلماء أن المبيت واجب، ولكن المقصود مجموع المبيت، مجموعه واجب، ولذلك لو ترك ليلة واحدة لم يبت بمنى لا يلزمه دم بليلة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن من ترك ليلة عليه دم فقال شددتموه، فقال شددتموه ليلة بدم، فكأنه استغرب ذلك. فالمقصود بالمبيت مجموعه، ولذلك لو ترك ليلة واحدة يكفيه أن يطعم، يكفيه أن يطعم 6 مساكين. نعم.
والرمي،
والرمي كذلك من واجبات الحج وهو باتفاق الأئمة الأربعة.
والحلق،
والحلق كذلك من الواجبات، الحلق والتقصير، وهذا مذهب الجمهور وهو أن الحلق نسك، ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقالت الشافعية إنه إطلاق من محظور، والصحيح الأول، ودل عليه حديث كعب بن عجرة. نعم.
وطواف الوداع،
ولأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر دخول المسلمين المسجد الحرام ذكره من صفتهم، فدل على أنه ليس إطلاقا من محظور، ولو كان إطلاقا من محظور ساغ تركه، لأن الإطلاق من المحظور يقع بغيره كالطيب ونحوه. فالصحيح أنه نسك وليس إطلاقا من محظور، وهذا مذهب الجمهور من العلماء، ولكنه نسك واجب ليس بركن. والمقصود بقوله الحلق أي الحلق والتقصير وطواف.
نعم. وطواف الوداع،
قال وطواف الوداع وهو أيضا واجب من واجبات الحج في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، واجب من واجبات الحج في مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نعم.
وأركان العمرة الطواف،
قال وأركان العمرة الطواف، وهذا باتفاق الأئمة. نعم.
وواجباتها الإحرام والسعي والحلق،
وواجباتها الإحرام، هذا على رواية في مذهب الإمام أحمد. والصحيح من المذهب أن العمرة كالحج، فالإحرام الذي هو نية الدخول في النسك ركن فيها، والإحرام من الميقات المعتبر له واجب فيها. الصحيح في مذهب الإمام أحمد أن الإحرام من حيث هو في الأصل ركن، ومن حيث هو من الميقات المعتبر له هذا إيش؟ هذا واجب. فلو أنه أحرم تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم لما أراد دخول المسجد الحرام نقول أتى بالركن أو ما أتى بالركن؟
أتى
بالركن، وما أتى بإيش؟
بالواجب.
هذا الفرق. فإذا قوله رحمه الله واجباتها الإحرام هذا رواية وليست المذهب. قال والسعي كذلك، هذه رواية في مذهب الإمام أحمد، والصحيح من المذهب أن السعي ركن في العمرة، وعليه تكون أركانها الإحرام والطواف والسعي. الإحرام والطواف والسعي، نعم.
والحلق،
والحلق وهو واجب كما سبق في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.
فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به.
فمن ترك ركنا أي من أركان النسك في الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به، أي لا يقع فيه جبران، لا يقع فيه جبران ولا كفارة، بل يكون الفعل غير صحيح، لا تجزئ العمرة أو الحج إلا به. ولذلك المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة ما ساغ أنها تمضي إلى بلدها وتذبح دما كما قد يفعله بعض العوام، أنها إذا حاضت تسافر وتذبح هدي أو دم أو تبعث به إلى مكة، هذا لا يجزي لأنه ركن، هذا لا يجزي لأنه ركن، نعم.
ومن ترك واجبا جبره بدم،
جبره بدم لأن هذا هو الأصل في جبران النسك، وهو الذي أفتى به ابن عباس ومضى عليه الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، نعم.
ومن ترك سنة فلا شيء عليه،
ومن ترك سنة كما هو قاعدة الشريعة في المستحبات لا يلزمه شيء، نعم.
ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج،
من لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فاته الحج، ولكنه لو أدرك عرفة ولو من آخر الليل ليلة العاشر فقد أدرك الحج، نعم.
فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا،
يتحلل بطواف وسعي باتفاق الأئمة، وينحر
هديا إن كان معه وعليه القضاء،
وعليه القضاء، نعم، لأنه بقي عليه النسك، نعم.
وإن أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك،
هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، نعم.
وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج،
فقد فاتهم الحج أي اختصوا برأي، ولهذا لا يجوز لهم الاختصاص به.